الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة 24: النميمة. ذكر المصنف أن الكلام تارة يقع في تنقيح الموضوع وما هو المراد من النميمة، ثم يقع الكلام في الحكم. أما بالنسبة إلى الموضوع فقد ذكر بأن المراد من النميمة هو نقل قول الغير إلى المقول فيه، ومن الواضح أن هناك قيد محذوف مفروغ عنه، إذ ليس مطلق نقل قول الغير إلى المقول فيه نميمة، وإن كان مدحا أو لأجل إحداث الحب والوئام والتلاؤم، بل أن الملحوظ في المقام نقل قول الغير إلى المقول فيه الموجب لمعرضية حصول الخلاف والشر والإفساد والضغينة وغير ذلك من العناوين بين الشخصين، أي الكلام الذي فيه آثار سلبية موجب لوقوع أو لمعرضية الوقيع بين الطرفين. وقد ذكر وقد يقال ليست النميمة مخصوصة بنقل قول الغير إلى المقول فيه، بل حتى لو نقل قول الغير إلى من له علاقة بالمقول فيه. مثلا لو فرضنا بأن شخص حكى عن زيد كلمات سيئة، فجاء الناقل ونقلها إلى أخ زيد فقال لأخي زيد أن فلان حكى عن أخيك كذا، وكان هذا النقل يوجب وقوع الضغينة والخصام بين القائل وبين أخ المقول فيه أو زوج المقول فيها أو العكس، فإنه هذا أيضا يدخل في عنوان النميمة، وهو أن ينقل شخصا قول القائل إلى الغير الذي وإن لم يكن هو المقول فيه بل له علقما بالمقول فيه، وموجب لحصول الخصام بين القائل والمقول إليه، حتى لو كان المقول فيه لا يعلم، لكن ستحصل ضغينة أو خصام بين القائل وبين أخ زيد، فإن هذا يشمله عنوان النميمة، فيقال بأن هذا نميمة. إذن نعم، معرضية عرفية، يعني معرضية كافية، المعرضية العرفية، يعني هذا عادة ما في معرض وقوع ذلك كافي ذلك، يعني في عنوان النميمة. ظاهر عبارة بلي قلنا ظاهر عبارة، ولهذا قلنا بعضهم عمم لا وجه للتخصيص، ظاهر عبارة المصنف خصوص المقول فيه، ولكن جمع عمم قال لا دليل على اختصاص ذلك، فإن النميمة مطلق نقل قول الغير إلى من ولو من له علق مع المقول فيه، بحيث يوجب الخصام أو معرضية الخصام والخلاف والضغينة والإفساد والشار. وقد نقل في آخر البحث أن النميمة بالمعنى الأعام عنوان عام كما سيأتي، وهو كشف ما يكره كشفه. ذكر في آخر الباب، كان المفروض يبحث الأول، أن النميمة قد تطلق بالمعنى العام وقد تطلق بالمعنى الأخص. بالمعنى الأخص ما شرحنا. النميمة بالمعنى العام كشف ما يكره كشفه، سواء كره ذلك القائل المنقول عنه أو لم يكره ذلك، وسواء كان المنقول إليه يكره أو لا، أو كان طرف ثالث يكره أو لا، سواء كان كشف ما يكره كشفه عن طريق القول، عن طريق الكتابة، عن طريق الرمز، عن طريق الإيماء، لا فرق في ذلك. سواء كان الشيء المنقول من الأعمال، من الأقوال، سواء كان نقصا وعيبا أو لا، فإن حقيقة النميمة إفشاء الستر وهتك الستر عما يكره كشفه، لا بشرط من جهة كراهة المنقول عن أو المنقول إليه أو ثالث، كشف القول بالرمز بالكتابة بكذا كذا. وبناء على هذا المعنى العام يفسر النميمة بالكشف، بكشف ما يكره كشفه. وقد اعترض أكثر الأعلام على ذلك بأن هذا المعنى لا دليل عليه، فإنه النميمة غير متقومة بالكشف، سواء هناك كشف أو لم يوجد كشف. متى ما نقل الشخص شيئا للمقول فيه بقصد إيقاع الفتنة وفي معرضية الإفساد، كفى ذلك في أن هذا نميمة، سواء انطبق عنوان الكشف أو لا، سواء كان هذا المكشوف مما يكره كشفه أو لا، فلا وجه لتخصيص ذلك بهذا المعنى. وحينئذ تفسير النميمة بكشف ما يكره كشفه الذي هو تعريف للغيبة مع بعض القيود، هذا تعريف للغيبة مع بعض القيود كما قرر في بحث الغيبة، غير تام تاما. ولهذا المصنف ذكر أنه قيل كما ذكر ذلك صاحب المحجة البيضاء، وإلا النميمة بالمعنى الذي نبحث عنه ليس هو المراد منه هذا المعنى، بل أنه مطلق نقل ما يذكر الناقل إلى شخص، نعم، والمدار على الوقيعة، سواء كان شيء ظاهر مظاهر، عيب معيب، لا علاقة له بما ذكر. إذن الصحيح أن يقال بأن النميمة بحسب معناها العرفي واللغوي هو نقل قول الغير إلى المقول فيه أو ما له ملابسة مع هذه، ما ذكرها المصنف الملابسة، ظاهره التخصيص بالمقول فيه لأجل الإيقاع، معرضية السعي لإيقاع الفتنة والوحشة، أو فيه معرضية لذلك. واضح إن شاء الله. هذا هو المطلب الأول، وهو تحديد الموضوع. ولهذا قال النميمة محرمة بالأدلة الأربع، سيأتي بعده، وهي نقل قول الغير اللي هو القائل إلى المقول فيه، كأن يقول تكلم فلان فيك بكذا وكذا، وقيل هي من نم الحديث من باب نم، يعني قتل ضرب فعل نمم، أي سعى به لإيقاع فتنة أو وحشة. وقيل إن حد النميمة بالمعنى الأعام، قلنا الأولى أنه هذا التفسير، هذا التفسير المعنى العام لا دليل عليه،
بل هو نقل ما يكون فيه وقيعة بين المقول فيه والمقول بل والمقول بين المنقول عنه والمقول إليه والمنقول إليه. ولهذا التعبير الجامع قال عشان يشيل الملابسة عبارة عن نقل القول فيه معرضية إيقاع الفتنة والوقيعة بين المقول عن بين القائل صح التعبير وبين المنقول إليه الكلام. نعم بين المنقول عنه والمنقول إليه المنقول عن يعني القائل بين المنقول عنه والمنقول إليه سواء المنقول إليه هو القائل هو المقول فيه أو لا تضح إن شاء الله. قال كشف ما يكره كشفه قالوا لا دليل على أنها متقومة بعنوان الكشف سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أم كرهه ثالث وسواء كان الكشف بالقول أو بغيره من الكتابة والرمز والإيماء وسواء كان المنقول من الأعمال أو من الأقوال وسواء كان ذلك عيبا ونقصانا على المنقول عنه أم لا بل حقيقة النميمة مو هالخصوصيات إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه رجح إلى الغيبة كما سيأتي بحثه في الغيبة ومع أنه لا النسبة بين الغيبة غير النميمة. خب هذا ما يتعلق بالمطلب ومن هنا يتبين ما هي النسبة بين النميمة والغيبة. النسبة هي العموم والخصوص من وجه فقد يصدق عنوان الغيبة وهو كشف ما هو عيب في بل حق كشف ما هو عيب كما سيأتي بحثه إن شاء الله في الغيبة مفصلا فهي متقومة بوجود العيب وأن يكون كلام الشخص كشفا له أمام المخاطب سواء أوجب ذلك وقوع الوقيعة أو لا ما العلاقة بالوقيعة والفتنة لأنه ليس نقلا للقول في حق مثلا المقول فيه بل هو أعام كأن تقول فلان فعل الحرام فلان فعل كذا هذه غيبة. إذن الغيبة هي مطلق كشف ما هو مستور عن المخاطب سواء أوجب ذلك وقوع سواء أوجب ذلك وقوع الفساد والشر والضغينة بين المنقول إليه وبين من وقعت عليه الغيبة أو لا وسنبين بعض موارد الاشتراك. وأما عنوان النميمة فهي عبارة عن نقل قول الغير إلى المقول فيه سواء طبق عليه عنوان كشف الستر أو لم ينطبق عليه عنوان كشف الستر فقد تفترق النميمة عن الغيبة كما لو كان الشيء المنقول ليس من قبيل العيب الظاهر كما لو قال هذا قال عنك فلان كذا وكذا وهذا القول ليس من الأمور التي هي مخفية وليست هي أقبل والطرف الآخر مطلع على ذلك ولكن نفس هذا النقل يؤدي إلى إيقاع الفتنة والسعي إلى الإفساد ووقوع الفتنة بين الطرفين فهنا يصدق عنوان النميمة ولا يصدق عنوان الغيبة وقد يصدق عنوان الغيبة كما هو واضح ولا يصدق عنوان النميمة كما لو كنت جالس في المجلس وقلت فلان يفعل كذا ويفعل كذا ما يوجب هذا إيقاع فتنة بين من وقعت عليه الغيبة المقول فيه الكلام والمنقول إليه الكلام المكشوف له الست ما يوقع لا يوجد هناك إيقاع للفتنة بينهما. وقد يشترك كما لو فرض أن هذا الكلام من الأمور المخفية التي صدرت من القائل في السر فقام هذا وكشف هذا القول فقال فلان تكلم عنك بكذا وكذا. وصدور هذا الكلام من الأمور التي كانت في الستر في السر، فكشفها ينطبق عليه عنوان الغيبة، ونقلها إلى المقول فيه يصدق عليه عنوان شنو؟ النميمة. فما هي النسبة؟ النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، فلا يصح الاستدلال على حرمة النميمة بدليل الغيبة، فإن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. ومن هنا يتضح أنه ما ذكره المصنف صفحة 64 من أنه قد يستدل على حرمة النميمة بما دل على حرمة الغيبة غير تام، لأن النسبة بين العنوانين ما هي؟ العموم والخصوص من وجه، فلا يصح الاستدلال بأحد العنوانين على الآخر، فلهذا لا يصح الاستدلال المذكور. وكان ينبغي أن ينقح هذا في رتبة الموضوع، وقد بينا الآن أن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. هذا هو المطلب الأول، تعريف الموضوع ونسبته مع الغيبة. المطلب الثاني، ما هو الدليل على أن النميمة محرم، بل قيل أنه من الكبائر؟ استدل على حرمته بالأدلة الأربعة كالعادة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ونتعرض أولا للاستدلال بالكتاب، وقد تمسك المصنف في المقام بآيتين. الآية الأولى قوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والاستدلال بهذه الآية أن الآية وإن لم تذكر عنوان النميمة والنمام إلا أنه مما ينطبق عليه العنوان الموجود في الآية، حيث ذكر عنوانان في الآية. العنوان الأول ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، والنمام يصدق عليه أنه قاطع لما أمر الله بصلته، فإن التحابب والتوادد والتآلف والاتصال بين المؤمنين مما أمر الله به، وأن النمام يقوم بعملية وهي نقل قول الغير إلى المقول فيه الذي يوجب انقطاع هذا الاتحاد والتآلف والتآصل بين المؤمنين وبسط المحبة بينهم، فيقال عنه قاطع لما أمر الله بصلته، فإن صلة المؤمن مع المؤمن مأمور بها أو لا يا شيخنا؟ سيدنا مأمور بها، التواصل والتحابب والتوادد مما حث عليه الشارع، مما أمر به الشارع، وهذا يقطع ما أمر الله بصلته. وكذا العنوان الثاني ويفسدون في الأرض، فإن النمام ينطبق عليه عنوان أنه مفسد، لأنه يسعى بكلامه لإيقاع الفتنة بين المؤمنين والخلاف والضغينة والفساد والشر، فينطبق عليه عنوان المفسد. هذا
ويستفاد من الآية أن النميمة حرام، حيث قال أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، بل يستفاد أنه من الكبائر لأنه مما توعد عليه بالنار هم في الكتاب، فيكون هذا مصداقا للكبيرة، فيكون النميمة من الكبائر. هذا هو تقريب الاستدلال بالآية. واعترض على الاستدلال بالآية كما أفاد الشيخ التبريزي رحمة الله عليه في إرشاد الطالب صفحة 61، وكذا السيد الخوئي قدس سره في صفحة 658. اعترض على الاستدلال بالآية بأنه ما معنى العنوان الأول وما هو معنى العنوان الثاني لكي نرى هل ينطبق على النمام أو لا. فالعنوان الأول يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وظاهر أمر الله به أن يوصل، وهؤلاء يقطعون ذلك فلهم اللعنة، أن المنظور هو ما أمر الله بصلته على نحو الوجوب، حتى يقال هؤلاء يقطعون ما أمر الله بصلته على نحو الوجوب فخالفوا وجوبا فيستحقون حينئذ اللعنة. فالمنظور في الآية أن ظاهر أمر الله بصلته ما كان على نحو الوجوب، فالآية تدل على أنه من يؤدي إلى قطع الصلة الواجبة هذا يشمله عنوان ما أمر الله به أن يوصل، وليس المستفاد منها بل قطع مطلق الصلة بالمعنى العام، التحابب والتآصل والتوادد بين المؤمنين بعضهم ببعض. إذن منظور الآية ظاهرها ما أمر الله بصلته أي ما أوجب ذلك، فلا دلالة في الآية إلا على حرمة النميمة في مورد الصلة الواجبة. تفتي في مورد في صلة واجبة وهذا قام يقطع الصلة الواجبة أدى إلى قطع الصلة الواجبة، نعم، أما في غير موارد الصلة الواجبة أوجب حصول ضغينة بين شخصين ولكن ما زال التواصل بينهما، حتى لو بنينا على أن مطلق الصلة بالمعنى العام بل قد يحصل قد مو واجب أصلا، هذه الصلة ليست بواجب لا دليل على وجوبها. إذن الآية ناظرة إلى موارد الصلة الواجبة كصلة الرحم، وهذا يؤدي إلى إيقاع ما يوجب قطع الصلة الواجبة. بل إذن تبين مما ذكرنا أن غاية ما يستفاد من الآية حرمة النميمة بين شخصين يكون كل منهما مكلفا بالصلة مع الآخر، هذا إشكال أول. إشكال ثاني، لو تنزلنا عن البلي، لو غضضنا النظر عن الإشكال الأول، قد يقال أصلا الآية ناظرة إلى حرمة قطع الصلة لا أن طرفا ثالث يقوم بها لأشياء توجب قطع الصلة، فرق بين البحثين. الآية في مقام بيان حرمة قطع الصلة الصادر بين الشخصين، فإنه يحرم على الشخص أن يقطع صلته بمن تجب صلته كصلة ذي الرحم، هذا يحرم عليه قطع الصلة،
ولا نظر للآية للشخص الثالث الذي يقوم ببعض السلوكيات والأفعال التي توجب حصول الفتنة والضغينة، فيقوم أحد الشخصين باختياره بقطع صلته بأخيه الواجب صلته، تفتين، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي أنه أنا يجب علي أن أصل رحمي. جاء شخص، نعم أنت وظيفتك لا يجوز لك قطع الصلة، حتى لو جاء شخص نعم فقام وقطع الصلة، أنا اللي قطعت الصلة، أنت يشغلك الآية، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فليس لها نظر إلى الطرف الثالث الذي يقوم بفعل ما يؤدي إلى التوطئة والتمهيد والمعرضية لإيقاع الضغين بين شخصين، فيقوم باختياره ويقطع صلته. إذن الآية ظاهرها حرمة قطع الصلة بأن يترك الصلة مع ذي الرحم، ولا نظر لها إلى النميمة أصلا. هذا إشكال ثاني. بعد كذا هناك إشكالات أخرى اختصارا ما ندخل فيها. إذن العنوان الأول لا يحرز انطباقه على النميمة أصلا، خصوصا مع الاحتمال الثاني. وأما العنوان الآخر وهو بلي، وش الآية تقول؟ ويفسدون في الأرض. من الواضح أن المأخوذ في هذا العنوان هو الإفساد في الأرض، والإفساد في الأرض لا يساوق عنوان النميمة، إذ مفاد الآية أن من يقوم بالإفساد في الأرض هذا يكون جزاؤه جهنم. وأما لو فرضنا أن شخص نقل كلاما إلى شخص آخر كان يسعى لإيقاع الفتنة ولكن ما تحقق فساد في الأرض وما تحقق اختلاف، فإن المؤمن مع المؤمن علاقته أقوى من أن يخربها هذا النمام، فهل تحقق إفساد في الأرض؟ هل تحقق إفساد في الأرض؟ ما تحقق إفساد، فلا يشمله. ويفسدون في الأرض، ولهذا قالوا ظاهر الآية كما نعرف باب الحدود المفسدين في الأرض اللي يشعرون السلاح ويقومون بالضوضاء فيه، بل فسرت الآية بذلك أو هي المصداق البارز، من يقوم بعملية إفساد في الأرض فعلا. والنمام قد يسعى ويسعى ويسعى ولكن المؤمنين أقوى من أن يؤثر عليهم هؤلاء النمامون، فلا يصدق عليه أنه ويفسدون في الأرض. إذن عنوان الإفساد في الأرض لا يصدق بمجرد النميمة، كما لو أوقع الخلاف بين المتحابين من غير أن يترتب على ذلك فساد في الأرض، ويفسدون في الأرض. إذن الاستدلال بالآية محل إشكالين، هذا الاستدلال، هذه الآية الأولى. الآية الثانية وهي قوله والفتنة أكبر من القتل، فيقال المستفاد من الآية أن كل ما يصدق عليه عنوان الفتنة فهو أكبر من القتل، والقتل من الكبائر، فيكون ما هو أكبر منها كبيرة. ولا إشكال أنه الاستدل يقول يصدق على فعل النمام أنه فتنة، ما يقوم به النمام من نقل الكلام إلى الغير الموجب لمعرضية الضغناء وما شاكل ذلك من مصاديق الفتنة، والفتنة أكبر من القتل. وقد نوقش الاستدلال بالآية أنه ما هو المراد من الفتنة في الآية التي هي أكبر من القتل، فهل المراد منه طبيعي الفتنة مطلق الفتنة هي أكبر من القتل، أو فتنة بخاصة بحسب الارتكازات الواضحة؟ ذكر غير واحد أن الفتنة هاهنا المراد منها إما الشرك كما ورد في ذلك التفسير بها، نعم، أو المراد منها سنخ خاص من الفتنة وهي إيقاع الفتنة بين المؤمنين وتفريق صفوفهم في مقابل الكفار في المعركة وما شاكل ذلك، فإن هذا أكبر من قتل المؤمن، فإنه تفريق صفوف المسلمين في أثناء الحرب يوجب تضعضع المسلمين ويموتون ما شاء الله من المسلمين. ولهذا إذا لاحظنا سياق الآية، شوف الآية تتكلم عن القتال مع الكفار، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. بعضهم قال الفتنة هي وكفر به، المشرك والكفر ترى أكبر من القتل، ولهذا قال حيث قالت الآية قاتلوا هؤلاء الكفار والمشركين. أو أنه بحسب سياق الآية والفتنة أكبر من القاتل في سياق أنه إيقاع الفتنة بين المؤمنين وتفريق صفوفهم في قبال الكفار في المعركة، لا أنه مطلق إيقاع الخلاف بين اثنين أكبر من قتل المؤمن. فلو جاء شخصان أو شخصتان وأوقعت فتنة بين متحابين أوجبت ضغينة معينة، هل هذا أكبر من قتل المؤمن؟ هذا بخلاف الارتكازات القطعية أن قتل المؤمن أشد، بمجرد طبيعي الخلاف بين شخصين ما يوصل إلى اقتتال وتناحر مقدار صارت ضغينة شويها صار في النفس شوية، هذا أكبر من قتل المؤمن؟ لا قطعا ليس أكبر من قتل المؤمن. إذن الآية ليست دليلا على هذا المطلب، إذن لا يكون مطلق إيقاع الخلاف بين اثنين أكبر من قتل المؤمن، فالتعبير بأنه أكبر قرينة واضحة ارتكازية على أن المراد بها فتنة خاصة، إما الشرك وهو الافتتان في الدين أو أنها إيقاع الخلاف والتشفت في صفوف المسلمين بداعي تضعيفهم في مقابل الكفار، واضح، في المعركة وما شاكل ذلك. إذن الآية لا يحرز أن الفتنة طبيعي الفتنة والخلاف بين شخصين. إذن الآية الثانية محل إشكال، آية ثالثة ما تعرض لها المصنف، أوضح قد يقال منها لكن وهي قوله تعالى هماز مشاء بنميم. نميم ليش تروح بعيد؟ هماز مشاء بنميم كما ورد في سورة القلم، فيقال بأن الآية تدل على حرمة بلي النمام، ولكنه المصنف أعرض عن الآية عن الاستدلال بالآية لأن الآية لا تدل على الحرمة فضلا عن دلالتها على أنها من الكبائر، وذلك إما لما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه كما نقل عنه الشيخ التبريزي، لأن هذا ما موجود، هذا الإشكال ما موجود في مصباح الفقهاء، نقله الشيخ التبريزي عن السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو أن المراد منها موجود يكون في المحاضرات في الفقه الجعفري، أنا ما لاحظته فلي كاتبه موجود هذا المطلب في المحاضرات في الفقه الجعفري الجزء الأول صفحة 520 في مصباح الفقهاء ما موجود هذا المطلب. قال الآية ناظرة إلى المبالغة في النميمة، هماز مشاء بنميم، نميم فعيل، فتدل على المبالغة في النميمة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا تدل على الحرمة أصلا، ما له علاقة، هماز مشاء بنميم، بعدين كلها هذا الشخص المتصف بمجموعة صفات، لأنه ورد في الآية لم يتضح من إشكال آخر، ولا دليل فيها على أن مجرد النميمة حرام، حيث ذكرت أوصاف لشخص واحد هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، هذا كله إذا اجتمعت فيه الأوصاف يترتب بعد ذلك الأثار، وبحثنا في طبيعي النميمة. وقد أشكل أيضا الشيخ التبريزي بإشكال ثالث أن الآية ناظرة إلى حرمة الاتباع والإطاعة، حيث ورد ولا تطع كل حلاف مهين، نظر إلى حرمة الإطاعة، هذا لا يطاع إلا اجتمعت فيه الأوصاف، حلاف مهين هماز مشاء بنميم. صحيح، مناع للخير معتد أثيم، هذا كله لا تطعه، لا تطعه، لا يجوز إطاعته، لا يجوز اتباعه. وأين هذا من كون النميمة خب نفسها محرمة، تدل على عدم جواز الاتباع والإطاعة. نظير لا تطع مثلا خبر المرأة، مو معنى عليكم السلام أن المرأة بل مثلا فعلت شيء حرام، ما لا علاقة مسألة الإطاعة وكذا، لا علاقة لها بالحرمة وعدم الحرمة. وعلى كل حال ناظر إلى أنه من اجتمعت فيه الصفات كلها، ولهذا لعله لم يستدل بها المصنف. نعم، إنكار لعله. نعم، إذن هذا هو تمام الاستدلال بالآيات. إذن لم تتم عندنا آية تدل على أن النميمة بعنوانها شنو؟ حرام، فضلا عن كونها من الكبائر، لأن الوارد كلها عناوين أخرى، إما أنها أجنبية عن النميمة أو نسبتها مع النميمة، العموم والخصوص من وجه، والمحرم ذاك العنوان كعنوان الإفسار، كعنوان قطع صلة الرحم، ليس عنوان النميمة. هذا الدليل الأول وهو الكتاب. الدليل الثاني الروايات. نقرأ: وقد ذكر المصنف ثلاث روايات أو ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما ورد في باب السحر، نقرأها لأنه الأدلة سهلة ومناقشات سهلة، وهي من الكبائر، قال كذا وقيل كذا، انتهينا. وقد تقدم هذا شروع في السنة، وقد تقدم في باب السحر، هذه رواية تقدمت في باب السحر وتعرض لها الأعلام في باب السحر، وقالوا أنه أولا رواية ضعيفة السند، وثانيا اعتبار أنه السحر نميمة من السحر، قالوا هذا اعتبار شنو؟ أمر اعتباري وأمر واقعي، السحر النميمة ليست سحرا في الحقيقة، لا ينطبق عليها عنوان السحر، فهي من باب التنزيل، واضح إن شاء الله. ولكنه الرواية لأجل ضعفها السندي لا يمكن أن نستدل بها على المطلب. وقد تقدم في باب السحر قوله عليه السلام فيما رواه في الاحتجاج في وجوه السحر: وإن من أكبر السحر النميمة. هذا يقولون إدخال النميمة في السحر في بحث السحر، هذا إدخال اعتباري، وإلا السحر بما له من معنى عرفي ما له حقيقة شرعية، ليس من مصادقه النميمة، فيكون إلحاقه إلحاق تعبدي لغرض معين، يفرق بها بين المتحابين، والرواية ضعيفة السند. وعن عقاب الأعمال أيضا رواية ضعيفة السند عن النبي صلى الله عليه وآله: من مشى في نميمة بين اثنين سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه، وإذا خرج من قبره سلط الله عليه تنينا أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار. والرواية لا إشكال في دلالتها على الحرمة، ولكن هل تدل على أنها من الكبائر؟ هو المصنف سائق هذه الرواية على إثبات الكبائر، هذا مبني على أن مطلق ما توعد عليه بالنار ولو في السنة أنه من الكبائر، هذا محل نزاع. وإلا لو خصصنا كما خصص كثير ما ورد في الأدلة في تعريف الكبيرة ما شنو ما توعد عليه النار في الكتاب، وهنا ما توعد عليه النار في الكتاب في السنة، فلا يكون هو من الكبائر، حيث ورد هناك روايات عديدة في تحديد ضابطة الكبيرة، روايات تعرض لها المصنف في غيب يحث الغيبة وبحثها الأعلام في كتاب الحج، أول كتاب الحج في إثبات أن تارك الحج من الكبائر، تعرض لها الروايات. يتحبون تلاحظوا روح هناك كتاب الحج، لأنه الثابت هناك أن الكبيرة ما توعد عليه في الكتاب، هذه رواية سنة فاستدلال بها لإثبات أنها من الكبائر محل إشكال. نعم التنين شنو؟
أخو العنقاء،
أخو العنقاء ما أدري أخو التنين، إحنا في اصطلاحنا التنين موجود ما موجود تنين أسطورة أسطورة ها يعني لعله يعني تخويف، أو أنه مخلوق من مخلوقات الله يوم القيامة أو في البرزخ، الله خلقه في البرزخ حق العذاب بلي. نعم التنين احنا نشوفه في المسلسلات في الكارتون صحيح. خب وقد استفاضت الأخبار بعدم دخول النمام الجنة، الروايات التي نقلها المصنف كلها ضعيفة، عندنا روايات معتبرة، نقرأ لكم بعض الروايات المعتبرة، منها ما ورد في رواية علي بن جعفر عن أبي الحسن موسى بن جعفر في الوسائل الجزء 12 صفحة 308، قال حرمت الجنة على 3، رواية صحيحة، حرمت الجنة على 3، النمام ومدمن الخمر والديوث وهو الفاجر، فورت النمام حرمت عليه الجنة. وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام موجودة في الوسائل الجزء 17 صفحة 127، الجنة محرمة على القتاتين المشائين بالنميمة. ما معنى قتات؟ مشاء
على
نعم مشاء
هو
الذي يريد النميمة، مشاء مشاء يعني من كان تعلقت مشيئته بالنميمة. نعم وهناك أيضا لعله بعض الروايات الأخرى، ولكن هذه الروايات لا إشكال تدل على حرمة النميمة، ولكنها لا تدل على أنها من الكبائر إلا بناء على أنه لي هنا قال حرمت الجنة، والمدلول الالتزامي لحرمة الجنة بروح النار حسب الفهم العرفي، فلي ويكون مدلول الالتزام بالتوعد بالنار، ونقول أن التوعد في النار ولو في السنة كافي في كون الشيء من الكبيرة. هذا الدليل الثاني. وأما الاستدلال على المطلب بأدلة الغيبة قلنا غير تام، ناقشنا ذلك، ولهذا قال ويدل على حرمتها. إذا دخل في الغيبة المصنف يقول لا بد من كراهة القائل، وإلا لو لم يكره القائل وهو المغتاب فلا ينطبق عليه عنوان الغيبة. هذا يأتي تحقيقه في الغيبة، هل الغيبة متوقفة على أن كشف الستر لا بد مع فرض كراهة كراهة ذلك عند الذي هو مكشوف، فلمن كشف ستره كاره لذلك، أو لا بشرط من هذه الجهة؟ المصنف هنا قيدها بالكراهة مبني على أن الغيبة متوقفة على أن الذي يغتاب لا يكره أن ينقل منه هذا الفعل، وإلا لو ما يكره لا يقال أنا اغتبته، واضح، وسيأتي تحقيق هذا في بحث الغيبة. يدل على حرمتها مع فرض كراهة المقول عن، هذا قيد احتراز حتى يدخل في الغيبة، من هو المقول عن؟ القائل، مع كراهة القائل لإظهار القول عند المقول فيه، وإلا لو ما كان يكره لا يشمله دليل، لا يشمله الغيبة، لأن الغيبة هي أن ينقل أو أن يكشف الشخص شيئا يكرهه المغتاب. واضح إن شاء الله. يعني المغتاب اسم الفاعل، يعني من وقعت، أو المغتاب اسم المفعول، يعني من وقعت عليه الغيبة. جميع ما دل على حرمة الغيبة، قلنا لا، النميمة والغيبة بينهما عموم وخصوص من وجه، وحينئذ لا يصح الاستدلال بأدلة حرمة الغيبة على حرمة النميمة، ويتفاوت عقوبته بتفاوت ما يترتب عليها من المفاسد. إذن صارت العقوبة على المفاسد لا على نفس النميمة أو الغيبة. أو الغيبة واضح إن شاء الله. مطالب متكررة هذه. خب، انتهينا من هذا كله. استدل على ذلك بالإجماع، وهو كما ترى لأنه الإجماع قطعا ليس أمرا، أو قطعا يعني لا أقل، لا يحرس تعبديته، أنه صح هناك اتفاق على حرمة النميمة، ولكن الاتفاق على حرمة النميمة للأدلة التي ذكرناها للارتكازات المتشرعية الواضحة أن النميمة حرام. واستدل عليها من باب العقنة. هو الإجماع، يعني إذا إجماع مشكل، إذا ارتكاز متشرعي رجعنا إلى السنة، لأن الارتكاز المتشرعي يكشف عن تلقي المطلب عن المعصوم، وأن المتشرع تلقى المطلب عن ماذا؟ عن السنة، عن قول المعصوم أو فعل أو تقرير، فرجعنا إلى السنة. الارتكاز المتشرعي ليس دليلا آخر قبال السنة. غايته أن السنة مصر قولية مثلا أعام، ولو كانت مثلا فعلية أو تقريرية. أما الدليل العقلي فقالوا بأن العقل يدرك قبح نفس النميمة، فإن من ينقل القول إلى الغير المقول فيه ويكون في معرضية الوقوع في الفتنة بلي والضغينة وما شاكل ذلك، هذا من الأمور التي يدرك العقل قبحها، هذا فعل قبيح. وحينئذ بناء على الملازمة ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته، نستدل على ذلك بالحرمة. هل هو قبيح حتى لو ما صارت في مفسدة، حتى لو ما ترتب عليه مفسدة في الخارج؟ قبيح. يعني لو واحد نقل، شخص نقل كلام، بس احنا حبنا الحب بين الطرفين بين البنحوين، لا تزعزعه كما قلنا قولنا النمام، فإن هذين مؤمنين متدينين لا يؤثر عليهم قول النمام ويحمل أخيه على أنفسه. هل نفس ما يفعله الشخص النمام النميمة هل هي قبيحة عقلا، أو إذا ترتبت عليها المفسدة؟ وإذا ترتبت صار القبح المفسدة، مثل ما ذكرنا في الكذب. فقد يقال أن نفس النميمة بعنوانها ليست قبيحة، فهذا محل بحث. أنه بعضهم يقول السعي نفس السعي قبيح، ترتب عليه الأثار أو لم، نفس نقل الشيء الذي فيه ترقب وفيه إيقاع احتمال معرضية إيقاع الفتنة قبيح، سواء ترتبت المفسدة في الخارج أو لا. وبعضهم يقول لا يدرك عقلنا قبح ذلك. هذا حاله مثلا كان ينقل هذا الكلام لأجل أن يوقع المفسدة، ولكن لا تقع المفسدة في الخارج، لا يتأثر هؤلاء اثنين. هذا مثل التجري صار إن صح التعبير، يعني اللي كان يتوهم أنه ستحصل فتنة ما حصلت فتنة. وهناك خبث السريرة، نعم خبث السريرة موجود، القبح الفاعل إن صح التعبير موجود، ولكن نفس النميمة ليست فيها قبحا فعليا حتى تساوق شنو الحرمة. ثم في آخر المطلب ما بحث قال النميمة حرام، وكل حرام فليلتزم بحرمته الفعلية ما لم يزاحم بواجب آخر أو بشيء آخر. وإلا لو حصلت المزاحمة كما درسنا في بحث الأصول في الترتب، فإن مقتضى ذلك أن النميمة ترتفع حرمتها فعلا، فعلية الحرمة بالنميمة ترتفع لوجود ملاك أشد، فيكون حينئذ لو توقفت النميمة، لو توقف فعل النميمة على درء مفسدة أشد. مثلا أنا لو نقلت هذا الكلام يوجب ضغينة، ولكن يوجب حفظ هذا عن ذاك، لأن كلام خطير قاعد ينقله قد يؤدي إلى قتله. فأنا بين المحذورة إذا نقلت سيحصل ضغينة، ولكن هذا يكون موجباً لحفظ النفس المحترمة أو نفوس محترمة وأعراض، فماذا يكون المرجح حينئذ؟ لا إشكال أنه حتى لو حصلت النميمة، حتى لو حصل التشاح النفساني بين شخصين، إلا أن الملاك المترتب على ذلك حفظه أهم عند الشارع، فيكون هذا من موارد الجواز لوجود ملاك أهم كما ذكر في بحث الغيبة. وسيأتي تحقيق المطلب في الغيبة أن بعض الموارد من باب التزاحم وبعض الموارد ليس أصلا من باب التزاحم. بعض الموارد دل الدليل فيها على جواز الغيبة، هذا مو تزاحم يسموه، سنشرحه في كتاب بحث الغيبة. وبعض الموارد ما دل الدليل، احنا ندرجه في القاعدة العامة أنه لو صار تزاحم بين حكمين فيقدم الأهم. لكن في النميمة ما عندي روايات دلت على أنه يجوز النميمة للإصلاح بين الشخصين، يجوز كذا، ما في روايات. فلا بد أن ندرج المورد في أي باب؟ التزاحم. فلا بد من إحراز الأهم، لكن أو لا أقل يكون ما قبال النميمة إما مساوي له أو أنه أشد منه أو محتمل الأهمية كما درسنا في بحث الترتب في باب التزاحم. ثم إنه قد يباح ذلك لبعض المصالح التي هي آكد من مفسدة إفشاء السر، قصد النميمة كما تقدم في الغيبة، بل قيل أنه قد يجب لإيقاع الفتنة بين المشركين. لكن البحث الآن في النميمة بين من؟ هذا الذي قيل أنه يجب لإيقاع الفتنة، وهذا خروج عن محل البحث. بحثنا الآن بين النميمة بين المؤمنين، لكن الكلام فعلا في النميمة على المؤمنين. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. بعض المطالب متعقب بحث الغيبة يأتي إن شاء الله في بحث الغيبة. مسألة 25 النوح يأتي إن شاء الله البحث في النوح. صلى الله على محمد.